مش بره همون یه روز قضا کنه.
نه فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم مغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن لا زال الكلام يدور حول ما تبقى من أدلة فيما يخص القول الثاني في المسألة الأولى، وهي فيما لو باع الفضولي مال غيره لغيره، إلا أنه لم يسبق هذا المانع، لم يسبق عفوا هذا البيع ردع من المالك، ولم يسبقه إذن من المالك، وإنما تعقب البيع هذا أو تعقب البيع هذا إجازة من المالك، فهل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ تقدم الكلام وقلنا بأن في المسألة قولان، المشهور والمعروف هو القول بالصح، وقد تقدم الكلام مفصلا في الأدلة التي استدل بها على الصح. القول الثاني في قبال الرأي المشهور، وهو القول الذي ذهب إليه بعض المتأخرين وبعض المتقدمين أيضا إلى عدم الصحة وبطلان هذه المعاملة، والرضا المتعقب أو الإجازة المتعقبة للبيع الواقع فضولة من الغير لمالكه من دون أن يسبق هذا البيع لا ردع ولا نهي ولا إجازة، فإن هذا لا يصحح المعاملة، ما وقع فاسدا يبقى على فساد. أصحاب هذا القول كما أشرنا فيما تقدم في محله استدلوا على هذه الدعوة بالأدلة الأربعة: الدليل الأول بالقرآن الكريم، والدليل الثاني بالسنة المطهرة، وكان الدليل الأول هو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقدم الكلام في أصل الاستدلال بالآية المباركة وبوجه الاستدلال بها ومناقشة هذه الآية، وأثبتنا فيما تقدم بأن الآية لا تثبت المطلوب، ثم انتقلوا بعد ذلك واستدلوا بالسنة النبوية المتمثلة بقول المعصوم، واستعرضوا في هذا المقام أو ذكروا من باب الأدلة على المدعى ما يقارب على أقل التقادير 6 روايات كما قرأنا. وقد تقدم أن هذه الروايات يمكن تصنيفها في الحقيقة إلى 3 أصناف لو أردنا أن نصنفها فيما بينها، فتصنف إلى 3 أصناف، وكان العمدة في هذه الأدلة أو هذه الروايات تركز على عدم بيع ما لا يملك الشخص أو ما لا يملك، وكان بعضها نص في المقام بهذا المعنى. وقد تقدم الكلام في هذه الروايات في الحقيقة، وأثبتنا أيضا بأن هذه الروايات على كل حال لا تثبت المطلوب، إما أنها أجنبية عما نحن فيه، أو أنها ظاهرة على كل حال، أو تحتمل معنى آخر غير المعنى الذي حاول المستدل أن يستدل به. ونوقشت بعدة وجوه، وأثبتنا في خلال المناقشات المتقدمة بأنها ليست ظاهرة في المدعى، وما دامت عليكم السلام، وما دامت ليست ظاهرة في المدعى فتكون النتيجة حينئذ أنها لا تثبت المطلوب. جيد. وقلنا لو تنزلنا وقلنا بأنها ماذا؟ بأنها ظاهرة في المطلوب، يبقى حينئذ قضية أساسية، أنه يمكن لهذه الروايات بناء على عمومها وأطلاقي بهذا المعنى، أي أنها تدل على بطلان المعاملة الفضولية من الفضول لو باع لغيره، حتى في صورة عدم سبق النهي والردع من الأصيل، فنقول بأن هذه الروايات في الحقيقة تشمل بيع الفضولي لنفسه، وتشمل بيع الفضولي للمالك، وتشمل بيع الفضول للمالك، طارة يكون مسبوقا بردع وأخرى لا يكون مسبوقا بردع. فالأدلة المتقدمة التي استدل بها على صحة بيع الفضول في مقامنا أي في المسألة الأولى، بالنسبة لهذه الأدلة تكون أخص، وحينئذ مقتضى الجمع العرفي كما قرأنا في موارد الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين أنه إذا كان أحدهما عام والآخر خاص فيخصص العام بالخاص، أو إذا كان أحدهما مطلق والآخر ماذا مقيد أو قيد فيقيد المطلق بماذا بقيده. فحينئذ يكون الجمع أنه تخصص هذه الأدلة أو هذه الروايات بالأدلة اللفظية المتقدمة. هذا خلاصة ما نحن فيه. جيد. ثم هناك قبل أن نصل إلى هذا الكلام ذكر جواب وكان هو العمدة في البيت، أنه حتى غاية ما في الأمر هذه الروايات على ماذا تثبت؟ لو تنزلنا فإنها تثبت أن يبيع الإنسان مال غيره لماذا؟ لنفسه. أما إذا باع الإنسان الفضولي مال غيره لغيره ولحق البيع هذا رضا من الأصيل فالروايات هذه أجنبية عنه، أي أنها لا تشمل هذه الصورة من البيع. فعليه النتيجة إذن هذه الروايات لا تثبت المطلوب. نصل بالكلام إلى الدليل الثالث لأنهم استدلوا بالأدلة الأربعة. الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بفساد البيع الفضولي في الصورة الأولى فيما لو باع الفضولي مال غيره لصاحبه، إلا أنه لم يسبق هذا البيع لا ردع من المالك أو الأصيل ولا إجازة وتوكيل من المالك، بل لحق هذا البيع إجازة من الأصيل وهو المالك. طيب. استدلوا على البطلان بالإجماع والإجماع لندخل بصلب الموضوع، أصلا من الذي ادعى الإجماع على البطلان في المقام؟ الذي ادعى الإجماع على البطلان في المقام هو الشيخ عليه الرحمة، أي في كتابه الخلاف شيخ الطوسي، حيث عبر هناك بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا، أي جماعة من أصحابنا، ولكن ماذا؟ اعتذر عن وجود قوم من أصحابنا يقولون بالصحة بأن هؤلاء في الحقيقة لا يعتد بقولهم أو بتعبيره بخلافهم. وأكمل هذه الدعوة بعض تلامذته، لأنه تعلمون خصوصية الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه بعد الشيخ الطوسي في زمانه وبعد وفاته رحمة الله عليه بقي تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذته بقوا على ماذا؟ على منهاج الشيخ الطوسي، لم يخالفوه في مورد مهم. لذلك يعتبر أنك الشيخ صحيح، ولكن كان بالنسبة لتلامذته ولمن جاء بعده كان هناك تقليد علمي إن صح التعبير. فحينما يذهب الشيخ لشيء أو يدعي الشيخ الإجماع على شيء، بعد حينئذ ترى أن القوم حينما يمرون يسلمون بما ذهب إليه الشيخ تسليما كاملا. فلذلك من هؤلاء الذين أيضا دعوا الإجماع في المقام على البطلان ابن زهرة في غنيته، أيضا من تلامذة الشيخ عليه الرحمة.
وكذلك ممن ادعى هذه الدعوة ابن إدريس. ابن إدريس الحلي اتفاقا أول من فتح باب الأخذ والرد وفتح باب المناقشة للشيخ ومخالفة الشيخ، ولذلك كان يعبر عنه بأنه أفرض الابن أو الطالب إن لم يكن طالب مباشر أو كذا، الجسور بحق أستاذه أو بحق شيخه، سيبقى الشيخية لا بالشيخ بالمعنى المباشر، ولكن على كل حال فماذا ذهب الشيخ المصنف هنا؟ أتى بكلام ابن إدريس الحلي على أساس أنه شاهد ممن قال به دعوى الإجماع على بطلان المعاملة الفضولية. ماذا قال ابن إدريس؟ هذه عبارته، قال: لو اشترى الغاصب الغاصب، لو اشترى الغاصب لنفسه بالمال ماذا؟ بنفس المال المغصوب، قال بأنه الإجماع على بطلان بيعه، الإجماع على بطلان بيعه. طب سؤال، نحن كلامنا هنا أين؟ كلامنا في بيع الفضول مال غيره لغيره، وعبارة ابن إدريس الحلة في باب المضاربة فيما لو اشترى الغاصب بما لغيره لنفسه، وهذه سيأتي الكلام فيها السورة الثالثة من المسائل، المسألة الثالثة. وقد نقول هناك بالبطلان، قد يقول قائل: شيخنا شو الفرق؟ هذا فضولي وذاك فضولي، الفضولي أعم من أن يكون ماذا؟ غاصبا، أو يشتري لنفسه، أو يشتري ماذا للمالك مع سبق ردع أو عدم سبق ردع. لا 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 لا، فرق كبير بين المسائل الثلاث. نعم، وإن كان المشهور كما سيأتي معنا حتى في المسألة الثالثة يذهب إلى الصحة، يبقى أنه شبهة إجماع، قد تدعى شبهة إجماع. فهنا ما أريد أن أقوله، هنا الإشكال على الشيخ المصنف، قد يشكل مستشكل هنا ويقول: شيخنا، الاتيان بكلام ابن إدريس الحلي في المقام واعتباره دليل على أنه من الذين قالوا دعوا الإجماع على بطلان الفضولي، بيع الفضولي في المسألة الأولى، هذا في غير محل، لأن هناك من قال بالصحة في المسألة الأولى ولم يقل بالصحة في الثانية والثالثة. جيد، فإذا لا ملازمة. محل الكلام أنه ادعوا الإجماع على بطلان المعاملة الفضولية في المسألة الأولى، إلا أن تقول، إلا أن تقول دفاعا عن الشيخ، شيخنا المصنف، إلا أن تقول دعوى الإجماع هذه هنا في المقام هي مطلقة في الحقيقة، يعني هؤلاء الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية وابن إدريس قالوا ببطلان المعاملة الفضولية بشتى صورها، مستدلين على ذلك ماذا؟ بالإجماع. إذا كان الأمر كذلك فيكون طرح واستشهاد والأتيان بكلام ابن إدريس في المقام في محله. هذا خلاصة الاستدلال. طب في مقام المناقشة، في مقام المناقشة خلينا نتحدث أولا في الصغرى وبعد ذلك ننتقل إلى الكبرى. أصلا في الصغرى، إذن بحسب تتبع الشيخ المصنف وغيره، لنقسم علماءنا إلى قسمين، إلى متقدمين ومتأخرين. كما تعلمون فإن المتقدمين ينتهي عهدهم بالعلامة رحمة الله عليه، والمتأخرين يبتدئ عهدهم بالعلامة، ولذلك وقع الكلام أن العلامة عليه الرحمة هو همزة الوصف، فطارة هو أواخر المتقدمين وأخرى أوائل المتأخرين. طيب لو رجعنا إلى المتقدمين من علمائنا، إلى المتقدمين ما قبل العلامة، فإننا حينما نرجع نجد بأن الأكثر من المتقدمين ذهبوا إلى الصح بتعبير الشيخ القديمين، يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد بعد، والشيخ المفيد عليه الرحمة والسيد المرتضى، وهم ماذا؟ وهم أعمدة المتقدمين. حتى الشيخ الطوسي، حتى الشيخ الطوسي الذي في الخلاف ادعى الإجماع على البطلان، في أواخر كتبه في النهاية ذهب إلى الصح. فإذا أي إجماع يدعى لدى إذا نظرنا إلى الوجدان فنجد أن لدى المتقدمين الأكثر من المتقدمين ذهبوا إلى الصح، فأي إجماع للمتقدمين؟ طب إذا طوينا صفحا عن المتقدمين وانتقلنا إلى المتأخرين، المتأخرين كما عبرنا من العلامة فما بعد، فنجد أن جمهور المتأخرين بل الأعم الأغلب منهم ذهبوا إلى الصحة، لم يخالف في ذلك كما بينا في بداية الحديث إلا فخر المحققين عليه الرحمة ولد العلامة، وبعض من تأخر عنه اثنين أو ثلاث، وإما عامة وجابدة المتأخرين ذهبوا إلى الصحة. فإذا أي إجماع في الحقيقة يدعى؟ ثم أضف إلى ذلك يا أخي، لو تنزلنا الإجماع كما تعلمون أعزائي، وإن كان الشيخ يطرحه عادة بشكل كلي من دون أن يخوض بالتفاصيل، والإجماع الذي هو مدرك ومستند على الدليل، المدرك ومستند على الحكم الشرعي، الإجماع التعبدي يعني الإجماع الذي يكشف، تعبدي يكشف عن رد نظر المعصوم عليه السلام وعليه، فلا بد أولا أن نحرز أنه إجماع محصل مو إجماع منقول. بس الشيخ ظاهر عبارته أن إجماع محصل، وناقشنا ثبت أنه في غير محل. اثنين، لا بد أن يكون هذا الإجماع أن لا يكون إجماعا مدركيا، بل أكثر من ذلك أزيدكم شيء، بل يشترط فيه أن لا يكون محتمل المدركي. طب إذا جئنا وطبقنا هذه القاعدة على مقال وهو أن لا يحتمل المدركية للإجماع، فماذا نجد هنا في المقام؟ نجد بأن القوم استدلوا وخدع الإجماع بالأدلة الثلاث، بالقرآن والسنة والعقل كما سيأتي عنك الإجماع، الإجماع هو محل الكاشف. فإذا ماذا؟ والعقل. فإذا استدلوا بالأدلة الثلاث، طب لا أريد أن أقول نناقش في دلالة هذه الأدلة، ولكن بالله عليكم ألا تحتملوا وتظنون إنما أجمع من أجمع وذهب من ذهب ممن ذهب إلى البطلان اعتمادا على هذه الأدلة الثلاث، على القرآن وعلى السنة وعلى العقل؟ لا شك ولا ريب بأن هذا الشيء بلا شك نحتم بذلك. فإذا هذا الإجماع إجماع ماذا؟ أقل ما يقال في حقه أنه إجماع محتمل المدركية، يعني أفتوا بما أفتوا من بطلان اعتمادا على ظاهر الآية وظاهر الأحاديث المتقدمة وظاهر الدليل العقلي الذي أشرنا إليه الذي سيأتي الكلام فيه. طب فإذا كان الإجماع إجماعا مدركيا أو محتمل المدرك، بعد هل له قيمة في البن؟ ليس له أي قيمة. فنحن والمدرك، نحن والمستند، نحن والدليل، وأثبتنا للقرآن دل ولا السنة دل، وسيأتي الكلام في الدليل العقلي. فبناء عليه إذن الإجماع لا هو كبرى ولا هو ماذا؟ صغرى في المقام، يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. لذلك قال عليه الرحمة إذن الثالث الإجماع من الأدلة التي استدل بها القائلون على بطلان البيع الفضولي في الصورة الأولى هو الإجماع ادعاه الشيخ في الخلاف، معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. أدري مذهب قوم يا شيخنا، كيف تدعي الإجماع؟ لا، قال معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم. أدري عدم الاعتداد بخلافهم يعني لقلتهم الواقع الخارجي، لا الأكثر. ليش عدم الاعتداد خلاف؟ قل عدم الاعتداد في خلاف إلا أن تقطع شيخنا بأنهم على خطأ، أن تقطع بأنهم على خطأ، وخلافهم في الفتوى لا يعتبر خلافا، بس هذه دونها خرق القتال، هكذا دعوة. يعني شخص مثل السيد المرتضى، مثل الشيخ المفيد، مثل القديمين، مثل هؤلاء، أن نقطع بأن فتواهم بالصحة في الحقيقة لا قيمة لها لقطعنا بخلافهم، هذا شيء كبير جدا لا يمكن الجزم به. على كل حال يبقى أنه قوله عدم الاعتداد بخلافهم على كل. قال وادعاه للإجماع ابن زهر أيضا في الغنية، وادعى الحلي في باب المضاربة. ماذا ادعى؟ عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب. إذن أنا ناقشت بينت الكلام في هذه الصورة، هذا في المسألة الثالثة لا في المسألة الأولى، إلا بالتوجيه الذي بينته. ثم ليش أكد على أنه إذا اشترى الغاصب بعين المغصوب فالبيع باطل؟ أما إذا ما اشترى بعين المغصوب، اشترى كلي في الذمة، اشترى شيئا بألف، مثل أكثر شراءاتنا وبيوعاتنا كلي في الذمة، صحيح؟ طب إذا اشترى كلي في الذمة ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء ودفع $500,000 اللي هي مغصوب من الشيخ عبد الله، هذه شنو؟ هذا البيع صحيح ولا باطل؟
صحيح.
ليش صحيح شيخ هشام؟ شلون يعني ليش كل في الذمة صحيح؟ يعني هذا اليوم الصائمين لك جائز إذا جاوبت. أدري ليش؟ ليش 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 شو شيء كل في الذمة مو جواب، هذا عين الدعوة. لو واحد سأل شيء عندنا أنا تقاتلين ما كل في الذمة ليش يعني إذا اشترى في الذمة فالبيع صحيح ثم دفع من المال الخارجي مال زيد مال عمر مال فلان حق شرعي حق إمام حق سادة، ليش المعاملة صحيحة؟ شنو الشيخ عبد الله؟
اشتري شيء بعين الشخص مقابل هذا، ويشتري كل اللي بدون أصل كفال يعني هو مقابله كل في الثمن، ليس كل في الذمة من الربيع أو كل من الثمن، سواء كان مغصوبا أو غير مغصوبا.
أدق بعد صلت حواليها عم بتحوم بعد من شوي. كل في الذمة معنى حينما يبيع ويشتري فيصبح الثمن حينما اشترى دينا أين في ذمته، دينا أين في ذمته، في عهدته، في ذمته، مطلوب، وهذا لا إشكال في صح البيع. بعد ذلك يريد يسد الدين اللي في ذمته، مسلمته مشغول مشغول للمشتري للبائع، يريد يسد الدين فذهب ليسد الدين، بدل أن يدفع الدين شنو الثمن الذي هو ملك، لا دفع ثمن من مال مغصوب لديه. فهذا الدافع لا يفرغ ذمته، لا، لأنه دفع مال مؤلم وعلى فرض فيكون له ضامن لهذا المال دفع. ولكن تبقى المعاملة التي تمت بينه وبين البائع على صحتها وعلى حاله، غاية ما في الأمر يبقى يطالبه البائع بالثمن، فحينما دفع له مالا وهذا المال ليس له، إذن لم تفرغ ذمته لأنه دفع مالا ليس له، فيبقى البائع يطالبه بالثمن. فإذا البيع صحيح، غاية ما في الأمر أنه دفع شيئا ليس له، فهذا الدفع لا يفرغ، وعلى فرض تصرف البائع بهذا الثمن فيكون له هو ضامن. فإذا هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يضر في عملية صحة المعاملة التي وقعت، هذا إذا كان البيع كلي في الذمة. أما إذا كان البيع شخصي، لا شخصي كيف يعني هذه المناظر أشتري بها كتاب الشيخ هشام، هي هذه واتفاقا هذه لا تخلو، إما أن تكون ملك لي فالبيع والشراء صحيح، وإما أن تكون لا للشيخ عبد الله وهي ماذا غصب أو فضول يا أخي، فحينئذ لا يقع البيع لأنه بيع ما لا يملك، هذا إذا كان البيع شخصيا. أما إذا كان كليا في الذمة هذا مر معنا، إذا كان كلي في المعين ذاك موضوع آخر، يعني كلي في المعين كمن مثلا ماذا يشتري طنا من هذه الحنطة الموجودة اللي هي موجودة بالأنبار مئات الأطنان، هذا يسموه كلي في المعين يذم في الأنبار. نعم الآن تدخل على المخبز مثلا تشتري خبز مرتبها صفات صفات، تقول اعطيني 100، عند أمامك ماذا 1000 واحد، فإذا أنت اشتريت 100 من هذه الألف الموجودة هذا كلي، ولكن أين في المعين. على كل حال إذا قال إذن عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب، والجواب عدم الظن بالإجماع، أصلا ظن ما فيه فضلا عن العلم، بل الظن بعدم الإجماع. لماذا؟ قال بعد ذهاب معظم القدماء القديمين يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد عليه الرحمة والمرتضى، بل والشيخ نفسه في النهاية في كتابه النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، وأتباع هؤلاء ليس فقط هؤلاء من المتقدمين ذهبوا إلى ماذا؟ على الصح. بعد وإطباق المتأخرين من العلامة إلى زماننا على الصحة، عدا فقط فخر الدين فخر المحققين وبعض المتأخرين كما تقدم الكلام فيه. هذا تمام الكلام إذن في الإجماع. ننتقل بالكلام إلى الدليل الرابع وهو الأخير، الدليل الرابع وهو الأخير وهو العقل. استدل القائلون بالفساد فساد البيع الفضولي في الصورة الأولى بالدليل العقلي، قد يقول قائل كيف تركب دليل عقلي هنا على فساد المعاملة على أي أساس؟ قالوا بل الدليل العقلي في الحقيقة قالوا عندنا مبدأ، هذا المبدأ يقول بأن التجاوز على الغير قبيح عقلا، والتجاوز على الغير طارة يكون تجاوزا على نفس الغير، يعني شخص بدون حق بدون مبرر بدون عذر بدون أضربه مثلا أو أغلط عليه مثلا أو أتجاثر على مقدساته مثلا أو على عرضه وشرفه مثلا، هذا تجاوز على الآخرين، وهذا لا شك ولا ريب بأنه يعتبر ماذا قبيح بلا شك ولا ريب عقل، لأنه يرجع إلى ماذا يرجع إلى أنه ظلم للغير، والظلم حكم العقل بماذا بقبحه، حكم العقل بقبحه. يعني تيجي الواحد انت اذا كان الله مطيق لسان او مطيق قدرة او مطيق سلطة او مطيق طاقة او مطيق منطق او مطيق عضلات، مثل الشيخ هشام روحي دائما رح يعمل على النادي يتدرب، كل ما يشوف يبسط هذا يغلط هذا يضرب هذا، هذا ظلم والظلم قبيح. طب اصلا تقتصر القضية في التجاوز على الاشخاص هم بما هم او على الاشخاص وكل ما يرتبط بالاشخاص؟ كل ما يرتبط بالاشخاص، لانه كما بين اذا طارة تتجاسر وتتجاوز على الشخص بما هو، واخرى على متعلقات الشخص. متعلقات الشخص يعني كل من هو في كنفه، أطفاله، زوجته، أهله، جماعته، من يحوله، هذا هو راعيهم، هو رب أسرتهم، هو المسؤول عنهم. فالتجاسر على طفله تجاسر عليه، على أهله تجاسر عليه، على ابنته تجاسر عليه، على أمه تجاسر عليه، وهكذا. وكذلك ماذا على ماله أيضا؟ إذا واحد تتجاسر على ماله، تتصرف في ماله، تأكل ماله، تبيع ماله، تأخذ ماله، تتصدق بماله من دون وجه شرعي، ظلما وعدوانا، تعبيرنا العام. خب هذا ظلما وعدوانا، جاي نقول ظلم، والظلم ماذا حكم العقل؟ بقبح. فإذا هذا الذي يأتي ويبيع مال غيره من دون إذن مسبق من غيره، من دون إجازة من غيره، هذا عرفان تجاوز وتجاسر وتصرف في مال الغير من دون إذن أم لا؟ ألا يعتبر عرفا أنه هذا تجاوز؟ هذا اعتداء، عبره اعتداء، ولكن القضية الاعتدائية نسبية. فقالوا إذن هذا اعتداء، هذا تجاسر، هذا تجاوز، إذن هذا ظلم، والظلم قبيح. حكم العقل بقبح، واتفاق المبدأ كما قرأنا في بحثنا الأصولي في الملازمات، كل ما حكم العقل بقبح حكم الشرع، كل ما حكم العقل بقبح حكم الشرع بحرمته مثلا، والعكس ليس صحيح كما قرأنا هناك، أنه ليس كل ما حكم الشرع بحرمته حكم العقل ماذا؟ بقبحه، لأن للشارع ملاكات خاصة لا يدركها العقل كله، يدركها العقل، لأن العقل لا يصاب، الشرع لا يصاب، السنة لا تصاب بالعقول. اتق الله يا أبا حنيفة، فإن السنة إذا قيست محق الدين. جيد، هذا خلاصة الكلام. فصاغوا الدليل بهذا الشكل، قالوا إذن لا إشكال ولا ريب بأنه تواترت الأدلة على ماذا؟ على عدم جواز التصرف بمال الغير، وحكم العقل بماذا؟ بقبح التصرف أو التجاوز على الغير وعلى متعلقات وأموال الغير بدون حق بدون إذن، قبيح. فإذا كان قبيح فالعقل يحكم فالشرع يحكم بماذا؟ بحرمته. ولذلك صاغ الدليل، نأتي لتطبيق هذه القاعدة على مورينا، حينما يقوم الفضولي ويبيع ما لغيره لغيره، ولكن من دون إذن مسبق من الغير، من دون إجازة من الغير، من دون توكيل من الغير، هذا ليس تصرف في مال الغير؟ أليس تجاوز على مال الغير؟ تجاوز على مال، وهذا التصرف وهذا التجاوز هذا الاعتداء العقل يحكم بماذا؟ بقبحه. وإذا حكم العقل بقبحه فالشرع يحكم بماذا؟ بحرمته. وإذا كان الشرع يحكم بحرمته هو هذا، يعني الشرع يقول بفساده، ما معنى أنه العقد حرام شرعا؟ حرام شرعا يعني باطل، فضلا عن الحرمة التكليفية بناء على أن هناك حرمة تكليفية، فضلا نتكلم الآن عن الأثر الوضعي، الفساد الوضعي، إذا حرام تكليفا فاسد وضعا يا أخي. فعليه إذن هذا الدليل الرابع، صياغة جدا جميلة وحلوة ولطيفة. الشهور قال أنها خطابية بامتياز على كل حال. شوف الخطاب بعض حيان واحد لما يريد يهول ويصيغ العبائر ويصيغها بشكل جيد ولطيف ومعاني يجيبها بقوالب جذابة وكذا تغر الطرف الثاني الكشمر. أما حينما تأتي إلى المناقشة بشكل علمي تجد أن هذا ماذا؟ إنما هي سراب في الحقيقة. على كل حال الرابع ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. جيد، قلنا ليش يعني العقل النقل افتهمنا العقل كيف؟ قلنا لأنه هذا ماذا؟ تجاسر طبيعي ابتداء. جيد، وسيمكن أن تدمج حتى عقلائيا يا أخي، حتى عقلائيا ليس فقط عقليا. طيب يبقى الكلام إذا كان قبيح ولا يجوز الرضا المتأخر أو المتعقب أو الإجازة البعدية، يعني تغير الواقع عما هو عليه. الذي وقع قبيح، الذي وقع حرام، الذي وقع فاسد، الذي وقع ممنوع عقلا. فتأتي إجازة المالك ويقول رضيت أجزت، يقول ما وقع فاسدا لا يتبدل إلى صحيح، ما وقع حراما لا يتبدل إلى ماذا؟ إلى حلال. فالشيء كما وقع يبقى على حاله. فمن هنا المستدل يقول لا لا تهول علينا بالإجازة المتعقبة، الإجازة المتعقبة لا تغير الواقع عما هو عليه، ما وقع فاسدا يبقى على فساده، ما وقع محرما يبقى محرما. لذا قال فإن الرضا اللاحق من الأصيل لا ينفع في رفع القبح، في رفع القبح. هذا عاد إلى الدليل العقلي، لأن العقل يحكم بقبح، لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. قبيح يبقى قبيح، وقع قبيح، واضح. ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. صحيح، ولا ريب أن بيع مال الغير تصرفا فيه عرفا. هذا خلاصة الدليل. أما المناقشة يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين. سلمك الله.